صوت.
قاعد على كرسي عم استنى. دنيا مساء شوب، صيف الشام شوب، بالليل بيجي كم نسمة حلوين كتير حلوين، بس شوب عموما. وهو أساسا شوب أكتر من كتر ما في ناس، الكراسي كلها مليانة والسما صافية ونجوم كتيرة. هيبة المكان كمان لعبة دور. قلعة دمشق، ترى مين مر من هون؟ شو صار هون؟ كان في سجن مشهور بالقلعة، مين هون؟ كان في ملوك ومراء قادة؟ هديش صار أحداث تاريخية مهمة بتاريخ مدينة دمشق هون؟ بديوا الموسيقيين يدخلوا وياخدوا أماكنهم. مبسوط جدا شايف الناس طاير عقلهم، ما كانوا عم يستنوا مطرب عادي، مغني عابر حبوا أغانيه لأنه بترقصهم أو بتذكرهم بفترة حلوة من حياتهم. عم ينتظروا بفارغ الصبر شخص ساهم بتكوين شخصياتهم. تشوف كيف متأثرين فيه، عم يقولوا اسمه، عم يناقشوا أفكاره، عم يرددوا كلماته وكلمات أغانيه. بيضلوا بينبهروا بمدى ذكائه وفنه وإبداعه وقدرته على الضرب على الصايب. القلعة مليانة كراسي، والكراسي مليانة ناس صغار وكبار. بعد شوي بيدخل زياد وبيبدأ السحر.
ألا ولا شي
عم حاكيكم طبعا بحسب شعوري بوقتها بحفلته سنة 2008 وأنا شاب عمري 18 سنة. أكتر عمر بتشوف فيه متأثرين بزياد وأفكاره وطريقته بالحياة، بداية الشباب، متأثرين بوجهات نظره السياسية الفلسفية الكوميديا السوداء اللي بيعملها، وأكيد عبقريته الموسيقية. حضرت الحفلة اللي بالمناسبة مأخوذ منها تسجيل غنية بلا ولا شي بصوته وصوت رشا رزق على اليوتيوب، كنت موجود أنا هونيك. يعني لما تسمعوا صوت الناس عم تسفي، أنا واحد من اللي عم يسفوا. حفلة كتير حلوة ورايقة وعلى عيني جدا، والموسيقى مع هوايات قلعة دمشق كمان على عيني جدا. السنة اللي بعدها 2009 كمان رح تحضرت له حفلة، عملها كمان بالقلعة بس بشكل مختلف تماما، وي كأنه كان الأثر قد خف. تغيرت أفكاري، تغيرت آرائي يمكن، بس المهم ذهب السحر كله أو جله، وبقيت الموسيقى الجميلة وأثر زياد الرحباني اللي شئنا أم أبينا موجود. قلت أنه مواقفه السياسية تجاه بلدي سوريا هي خطيئة أو وجهة نظر، وأنا أتفق مع الأول طبعا. حبيت أفكاره أو لا، بتضل الموسيقى بتشكل وجه أساسي ومتميز تماما عن أي موسيقى عربية تانية. فيروز نفسها مع زياد غير، وزياد أساسا كان غير، فنان مختلف بمنطقة ما بتسمح بإنتاج الكثير من الفنانين المختلفين أو حتى الناس المختلفين. عن زياد الرحباني،
شو رأيكم يا شباب نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك؟
عنا
معك حق بيت. مزبوط، بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح
المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
في عمر المراهقة كنت يمكن صف عاشر سنة 2006، كنت اسمع راديو بالليل متأخر وش الصبح. مرة تأخرت منيح بالنومة، صرت للأربعة الصبح يعني، مع أنه عندي مدرسة تاني يوم، بس أهبل ولو أنه هبلنتي فادتني مستقبلا. المهم سمعت فيروز عم تحكي،
سيدنا بدون يضربوا حياتي مراجي بكرة وتعالى البلد
بعض. استغربت كتير، فيروز بتغني، شو عم تحكي؟ وقت طلع في مسرحيات لفيروز، وبديت أسهر كل كم يوم استنى لأسمع واحدة جديدة. طبعا رجاء لا تقلدوني، لأنه سهر لطلاب المدارس وبالعموم مو منيح، غلط. المهم ما عاد بدي أسهر كل يوم لتطلع لي مسرحية هي إذا طلعت أصلا. فرحت على محل اشتريت DVD في كل أعمال فيروز، ومنهم 15 مسرحية يلي صرت مهووس فيهم. من سنة 1962 بمسرحية جسر القمر لسنة 1977 مسرحية بيترا، وبديت اسمعهم واحدة واحدة. كان في مسرحية محددة ميمي بتحبها، كنت دائما نسمعها عم تقول اسمها، اسمها حلو، ميس الريم. وصلت لعندها، بتذكر كنت بمكان عتمة مغمض عيوني، كنت حب اني ما بعرف شو شكل المسرح ولا المسرحية، وانه معظم المسرحيات اصلا مو مصوري. اسرح بخيالي لارسم الامكنة، الوجوه، الاشكال، البيوت، البساتين. غمضت عيوني وبديت اسمع، شغلت وبديت الموسيقى. حسيت حرفيا وكأني عم ارتفع من مكاني، انسحرت، انبهرت، انبرعت. الموسيقى كانت سلسة جميلة، معبرة، غنية، كتير مبدعة. وأنا عمري 16-17 سنة لا أكثر، الأحاسيس بهالعمر بتكون لسه غضة خضرة أكتر، بتحس أكتر، بتحس أوضح. ما في كتير هموم ولا في كتير أحداث صارت بحياتك تمنعك من تذوق الموسيقى بشكل صرف والاستمتاع فيها. تركيزك عالي بس على شيء واحد، الموسيقى بتفوت لجواتك، بتحملك، بتاخذك لمكان أحلى، مكان بيشبه يمكن يلي بمخيلة المؤلف، أو مكان أنت بتأبدعيه، يمكن الاثنين سوا. ممكن تدمع عيونك لا إراديا، ممكن تبتسم لا إراديا. الآلات الموسيقية بتحسها عم تحكي كلمات، مو موسيقى بس، عم تحكي حكاية ملحمية، بتفرحك، بتبكيك، لحن عبقري. خلصت موسيقى المقدمة اللي مدتها حوالي 3 دقايق و6 ثواني بالضبط، وفتحت عيوني وكأني عم فيق من منام. الموسيقى أخذتني، ووقت خلصت رجعت. بصراحة بالنسبة إلي كانت أحلى من المسرحية كلها بشكل عام. مسرحية فيها أغاني حلوة كتير، بس ولا شيء مثل الموسيقى المقدمة. صار عندي فضول، رحت بلشت أدور وحاول أعرف إذا في أي معلومات عنها. أنا بعرف إنه الأخوين رحباني، زوج فيروز عاصي وأخوه منصور رحباني، هن اللي بألفوا تقريبا كل موسيقى أغاني ومسرحيات فيروز. بس موسيقى المقدمة هي كانت مختلفة، في روح مختلفة، متمردة، ما بدها تمشي بنفس الطريق، عم تحاول تصنع هويتها بشكل مختلف جديد. اكتشفت انه زياد الرحباني ابن فيروز ذو 19 عاما هو اللي مؤلفها، مو بعيد عن عمري، فازداد انبهاري سنة 1975 ولحنها. وهنا بدأت رحلتي بالتعرف على زياد الرحباني. رحلة قصيرة وفيها الكثير من الإعجاب وخيبات الأمل. قصة زياد الرحباني تشبه قصص كتار منا، ما فينا نفصل قصته عن قصة عائلته، ولا فينا بحالتهم بالذات نفصل قصة العائلة عن قصة لبنان. كريستوفر ستون الباحث والكاتب الأمريكي اللي عمل أطروحة الدكتوراه تبعه عن فيروز والرحابنة، يعني زوجة عاصي وأخوه منصور وابن زياد، والمسرح والفن تبعون، عمل دراسة طويلة سياسية واجتماعية وتاريخية لفهم ظاهرة بحجم فيروز والرحابنة. بنقدر عن طريق هالدراسة ناخد مسافة ونحلل بدون تأثير الحنين والمشاعر يلي بنحملها كلنا لألوم. بنقدر نفهم ليش زياد وقبله الرحابنة وفيروز كان أثرهم أكبر بكتير مما نتخيل. ما كانوا مجرد ناس موهوبين قدروا يوصلوا لمئات ملايين البشر بأغانيهم الحلوة. ما في مطربة تانية قدرت تحجز فترة ثابتة من أيام شعوب بأكملها، سنين شعوب بأكملها، إلا فيروز، وما قدرت تنافسها على هالمكانة طبعا إلا أم كلثوم. فيروز حجزت الصبح وأم كلثوم حجزت المساء. ودراسة هيك ظاهرة، وقاصد أقول ظاهرة لأنها أكبر من مسيرة فنية، هي ضرورة مو رفاهية، لأنه عن طريقها وبواسطتها نقدر نفهم المجتمع والتاريخ والجغرافيا والسياسة. بنهاية الخمسينات وبعد ما يقارب 15 سنة على استقلال لبنان، يعني ما كان صار له زمان صاير الاستقلال. على فكرة 2010 كانت من 15 سنة. كان رئيس لبنان اسمه كميل شمعون، وبزمانه تم إنشاء مهرجان بعلبك الموسيقي، ولأول مرة وفي ظل معارضة سيدات وأسياد المجتمع المخبل اللبناني ذو الهوى الغربي كليا، دخلوا الرحابنة وفيروز ليأدوا موسيقى شعبية لبنانية ضمن فقرة عرفت بوقتها باسم الليالي اللبنانية. عملوها بالمهرجان إلى جانب الفرق العالمية اللي كانوا يفضلوها بوقت السلطة بلبنان. يمكن هدول الجماعة سيدات وأسياد المجتمع المخبل اللبناني خافوا من الشرشحة تبع الموسيقى الشعبية. ما عمل لكم مجتمع مخملي؟ المهم أدوا الرحابنة وفيروز موسيقاهم ودبكوا دبكاتهم وغنوا للبنان الوطن الوليد الجديد اللي أنشأته فرنسا مع استعمارها لسوريا ولبنان، ونجحوا نجاح باهر، عاصفة تصفيق كبيرة كتير. وكل هدول الناس اللي كانوا معارضين متفاجئين. هدف كميل شمعون اللي كان وراء القصة كلياتها كان استخدام الموسيقى والتراث المصطنع بشكل أو بآخر للإسهام بصناعة هوية للبنان. لبنان هو أغاني ومسرحيات فيروز ببداية الستينات. لبنان أخضر حلو، قرية ريفية البسيطة البريئة في جبل لبنان، ولو أنه لبنان ما كان بس جبل لبنان، في الشمال والجنوب والمدن الساحلية والبقاع. بس الصورة اللي كان يتم تصديرها عن طريق أعمال فيروز والأخوين رحباني كانت صورة أحادية، وكأنه الشعب اللبناني ولبنان تم اختصارهم بالضيعة المارونية في جبل لبنان دون عرض باقي المكونات وثقافتها. شو يعني؟ يعني كنت تسمع أو تحضر مسرحيات فيروز اللي هي مسرحيات غنائية بتتناول قصة بسيطة، عموما فيها مشكلة أو عقدة بسيطة، عادة مثلا بتكون خلاف بين ضيعتين، مثل مسرحية جسر القمر، تخوف بضيعة من الآخر الغريب اللي قادم من برا جاي من برا، مثل مسرحية وفيلم لاحقا بياع الخواتم، وغيرهم كذا مسرحية بين 62 و67. أهلا وسهلا فيكي ببلدنا ميسن. تلاقي اللهجة المستخدمة هي بس واحدة، شكل الحياة تقريبا واحد، المكان واحد، ضيعة وقصة بسيطة خيالية، والمشاكل كلها اللي حكينا عنها بتنحل بالحب وبغنية ودبكة على جنب. ما كنت تسمع لهجة طرابلسية أو بيروتية أو بقاعية أو جنوبية بالمسرحيات، بالمقابل كانت تتقدم الأعمال على أنها أعمال لبنانية لكل لبنان وكل اللبنانيين. كانت فيروز سفيرة لبنان للعالم. وبعد هزيمة سنة 67 اللي هزت العالم العربي هزة عظيمة، صارت مسرحيات الرحابنة وفيروز تأخذ شكل سياسي أكثر. خفت البساطة بالقصص وصار في حكايات تحاولوا عن طريق انتقاد الأوضاع الراهنة بلبنان والمنطقة، مثل مسرحية ناطورة المفاتيح بسنة 69. بأمر الملك يطلب من الشعب يلي بتحكي عن ملك ظالم بيفقر شعبه وبياخد منهم ضرائب كتيرة وبيسجن ناس بريئين وحتى بيعدم شخص بريء ما عمل شيء، ووقت يشتد ظلمه الشعب ما بيعود يتحمل وبيلاقي حل واحد بس، هو انه الشعب كله يهجر المملكة كلها، يتركه ويروح، يتركوا المفاتيح عند فيروز ناطورة المفاتيح، وبيبقى الملك ملك بس على مملكة بدون شعب، الشعب الوحيد هو فيروز. فبالنهاية بيندم بيعتذر وبيرجع الشعب بيغني ويدبك ويا دار ما دخلك شر. طيب بالمساجين والضحايا اللي أعدموا، الملك المستبد اللي قتل، لا تجي اليوم ولا تجي بكرة، لا تجي اليوم ولا تجي بكرة، مش لنزين وبياري المدين. بيفرجوك انه الشعب سلبي ما بيحرك شي، دائما عم بينتظر المخلص يجي من برا، واللي كان فيروز بهالحال. نفس الشيء بمسرحية صح النوم انتاج 1971 ويلي حضرتها بدمشق كمان لايف سنة 2008. معلومة ما لها داعي بس حبيت ادحشة لألكن اني حضران فيروز مباشر. المهم بالمسرحية في ملك بينام شهر كامل، بفيق وقت يصير القمر بدر مرة بالشهر، بيختم 3 طلبات وبيرجع ينام. هو الناس بيقدموا طلباتهم لمشاريع، لاستيراد، لبناء، لزراعة، لتصليح شارع، لتصليح سقف بيت، مثل حالة فيروز، بيقدمون على ورقة. والملك بيجنقي 3 أوراق على التعيين أو على التعيين أحياناً إذا بتخدم مصلحته، هو بيختم. كل شيء بالبلد لحتى يمشي بده ختم من الملك، والملك بيختم 3 طلبات بس بالشهر. يعني هو فاسد حرامي زلمة عاطل تماما. بتقوم فيروز اللي بيكون بدها تصلح سقف بيتها مثل ما قلنا شوي شوي وبالسرقة تسرق الختم وقت يرجع ينام الملك وبتختم طلبها. بعدين بتشوف طلبات الناس مرمية بالأرض بتختمهم. بفيق الملك بعد شهر مثل العادة بيلاقي البلد عمرانة والناس عم تشتغل ومبسوطة وتدعي له. وبيكتشف الملك انه الختم مسروق وبيعرفوا انه فيروز هي اللي سرقت الختم. وبالنهاية الملك بيتسامح وعادي ولا كأنه كان خرب حياة البشر سنين طويلة وعم يسرقون. تصالح الفن مع رأس السلطة والحل دائما بالحب وليس المحاسبة الفعلية أو التغيير. هلأ ممكن الناس يشوفوا أنه الأمور أبسط من هيك وأنه بالنهاية هي عبارة عن مسرحيات وأغاني يعني لا تحملوها أكبر من حجمها. صحيح هي بتضل تعطي صورة عن لبنان الحلو يلي مليان أغاني ودبكات وغيم أزرق والناس بتحب بعضها. وصحيح بالواقع الناس بلشت تطحن بعضها والمجازر عبت البلد مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية سنة 75 وتدخل الجيش السوري بوقتها سنة 76 بعدين الاجتياح الإسرائيلي عدة مرات لحتى وصوله لبيروت واحتلاله سنة 82 وكله ضرب كله بلبنان. بس بالنهاية هي أغاني لا تكبروا الموضوع. طبعا بالمقابل في ناس بتشوف انه هالرسائل كانت ذات أثر سلبي طبعا دون التشكيك أبدا بأي سوء نية من قبل أصحابها فيروز والرحابني. بس في ناس ما كانت تتفق معهم بهالطرح الطوباوي اللي بيتجاهل كل المشاكل والانقسامات الطولية بالمجتمع اللبناني. بل أكثر من ذلك كان في شروخ بالمجتمع اللبناني وصلت للقتل على الهوية والمجازر المتبادلة. وأحد الذين عارضوا هذه الرؤية لم يكن إلا ابنهم زياد الجيل الثاني الجيل اللي عاش شبابه بالستينات والسبعينات بعز فترة الثورات الشيوعية والتحررية بالعالم. شاب موهوب جداً ملحن من الطراز الرفيع بس مع فكر ناقد ومعاكس تماما لفكر أهله المتماهي مع السلطة يساري شيوعي ساخر من السلطة. صحيح بداياته كانت مع أهله خلال فترة المراهقة لحن أغنية سألوني الناس هو عمره 17 سنة مو أكتر وعمل مقدمة مسرحية ميسري مثل ما قلنا لما كان عمره 19 سنة. بس بنفس الوقت بالتوازي بدي يعمل مسرح لحاله كمان. عمل مسرحية سهرية بالبداية هي مو بعيدة عن أجواء مسرحيات أبوه وعمه ووصل لقمة التمرد والابتعاد عن أفكار الأخوين رحباني بمسرحية شي فاشل اللي بتعرض مسرحية داخل مسرحية والمخرج اللي بيكون آخر دوره زياد عم يحاول يعمل مسرحية من نفس المسرحيات الحالمة تبع الأخوين رحباني وبيفشل بسبب الخلافات الكبيرة اللي بين الممثلين بتشخيص واضح لوضع المجتمع اللبناني المنقسم خلال الحرب. نقد مباشر لفلسفة الأخوين رحباني بالتعامل المبسط مع واقع معقد مثل واقع لبنان وخلال حرب الحرب الأهلية.
لا والله ليك فرحت عن مخي.
لا ما بيصير.
ومن القصص اللي تحكى وبتعكس لوين وصل التضاد بالمواقف بيناتهم هو إنه لما نزلت فيروز غنية بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بنفس اليوم طلعت فيها عشام هربا من الحرب. بالنسبة لزيادة الموقف اللي خلينا نقول متضارب بين الكلام والفعل خلاه يبتعد تماما ولي سنوات عن عائلته. اشتغل على مسرحياته وأغانيه وألبوماته وبدي تتشكل أسطورة زياد الرحباني المتمرد اليساري يلي بيحكي بشكل ساخر وذكي جداً عن يلي عم يصير بلبنان واللي بيصير بالمنطقة. صار صوت للشباب اللي بيشبهوا أولاد جيله وأجيال بعده يلي شاف أنه اللغة الرسمية تبع الأنظمة صارت مملة وبايخة وما عم تعبر عن أفكارهم التحرورية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب من شباب عم يقرأ ويتعلم ويشوف. طبعاً عم بحكي عن هالجزء من الشباب والصبايا يلي ما بيمثلوا المجتمع كلياته لأنه بالمقابل في شباب من كل الطوائف كانوا أصحاب مواقف أكثر راديكالية مع طوائفهم شاركوا بالحرب أو على الأقل كانوا ماشيين مع شي نظرية مؤامرة ضد جماعتهم. أفكار زياد المختلفة طريقة طرحه الجديدة موسيقى الجديدة والأصيلة أصيلة يعني أوريجينال يعني جديدة ما حدا سبقه قبله عليها مزيج بين الغربي والشرقي مع سخرية تقيلة ما تعود عليها الجمهور تهكم معالجة للواقع بشكل مختلف غير محابية للطبقة الحاكمة اللي حواليها من الأغنياء اللي عادة ما بيحبوا كتير الحقيقة يمكن لأنه الحقيقة بتهدد مصالحهم. مهم كل هاد شكل من زياد جعل من زياد ظاهرة مختلفة ظاهرة متميزة. وبنفس الوقت معظم المطربين والمغنيين ما بتشوف صورهم على تيشيرتات صورك مكتبية بتحطها على الحيط تلزقها ولا بتلاقي بوسترات لمقولاتهم وعليها صورهم وهن صافنين بالأفق وحاطين سيجارة بيتمن وعم يرتشفوا القهوة. زياد هيك تمشي بشوارع الشام القديمة مثلا بتلاقي مئات الصور لإله ببلد بالعادة ما في كتير صور لناس غير صور الرئيس. الشخصيات المسموح تكون صورة منتشرة مو كتيرة، منهم كان زياد وفيروز طبعا، لأنه زياد مثل أفكار كانوا يؤمنوا فيها، يحبوها، بحسوا أنه بتمثلهم، مختلفة بالسياسة، بمعالجة قضايا ومشاكل المجتمع. حتى لكل حدا كان حابب يكون مختلف أو عميق، ذو مظهر مثقف، مو بالضرورة يكون مثقف عن جدها، بس هي شوية أواتيل بتعطيك شكل المثقف، كوفية، طاقية الفرنسية، فولار على الرقبة، الشنطة اللي بتتعلق على كتف واحد بس، دخان رخيص، شرب القهوة بكاسة صغيرة وليس بفنجان، استخدام مجموعة مصطلحاتك بتحسون جايين بكتالوج مع بعض، بروليتاريا، صراع الطبقات، والموسيقى بالهمزة، وزياد بدون الرحباني، ربيعنين سوا. بس في ناس كانوا يسمعوا فعلا من قلبهم ومثقفين عن جد، بس في ناس كانوا يسمعوا لأنهم حابين أفكاره وليس فقط بالمظهر، لأنه كانوا يحسوا أنه أفكاره متميزة واضحة. هو زياد كان واضح بزمن كان كل شيء فيه عم يتجه للاستهلاكية والتشابه، كل الناس بسمع نفس الأغاني، نفس أغاني الحب، تامر حسني، إليسا، وائل كفوري، عمرو دياب، كلام الحب نفسه لا جديدة فيه، كله بيشبه بعضه، حبيته وحبتني واشتقت له وخانتني وخنتها، ما عم نقول إنه سيئين بس يعني نهاية متشابهين. أما أنت فإذا كنت زلمة بتحس حالك غير وما بتلاقيها على حالك تكون نسخة مكررة، بتسمع زياد وبتحب على كلام زياد لأنه كلام زياد مختلف. مين ممكن يقول بلا ولا شي بحبك بلا ولا شي إلا زياد؟ طبعا وجوزيف صقر صديقه اللي حمل معه جزء من نجاحاته بالميموت مبكرا سنة 97. مين ممكن يكون عنده جرأة زياد وقت يقول ولا في بهالحب مصاري، ولا ممكن في ليرات، ولا ممكن في أراضي، ولا في مجوهرات، تعي نقعد بالفي مش لا حدا هالفي، حبيني وفكري شوي. مين بيقول هيك كلام غيره؟ بيشبه حال معظم شباب دول دخل الفرد فيها بيكشش البدن. فقرا نحن يا حبيبي بوقت بتشوف في معظم الأغاني والفيديو كليبات فيها شباب على آخر طرز وتان وسيارات وعشرات البنات حوالين شاب واحد، ما بعرف ليش، يعني شيء مستحيل يحصل لأي شاب عادي، ما بالك من بلادنا الحزينة. بيجي زياد وبيقلك بلا ولا شيء، بلا جوقة أمك بيك ورموش ومسكرة، بلا من نسوان تحيك، بلا كل هالمسخرة، تعي نقعد بالفي مش لحدا هالفي، ببلاد كل شي فيها لحدا ما حدا للناس، ببلاد ما عندك فيها أكتر من الفي، هي إذا صح لك شوية فيه. زياد إجا حاكى الناس وعطاهم شي حقيقي أكتر، ببلاد ما حدا بيحاكي الناس فيها أصلا، ما حدا بيقولون الصدق، لا قنوات أخبارهم ولا جرايدهم ولا حالة الطقس، حتى المغنيين العاديين بيتسوقوا الكلمات والألحان مثل يلي عم يشتري قميص وبنطلون ويلبقهم لبعض، ما فيهم روحه هو نفسه المطرب، ما فيهم قصته، ما فيهم شي من كيانه، وبالتالي ما عم يحكوا قصة حدا، عم يحكوا شوي من قصة الملحن، شوي من قصة الشاعر. ما بيقول إن عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد، حاجة تحكي عن هواك، ضحكت عليك البلد، بتحبها؟ ايه بتحبها، لكن هي فيك يما بلاك، عايشة وحدة بلاك. قصة حقيقية بتصير مع أي حدا، بيجي بيقولك بيقولولك من عرق جبينه طلع مصاري هالإنسان، طيب كيف هيدا وكيف ملايينه، ولا مرة شايفينه عرقان، جرأة غير معهودة، بيحكي عن أمور ما بيقدر يعبر عنها المواطن العادي، لهيك يمكن كتار لقوا فيه منقذ، لهيك يمكن زياد شكل ما يشبه الكلت، مجموعة بيحبوه مو مثل مطرب عادي، كمفكر، كقائد، شخص الناس بتتبعه، عم يحكي همومهم، عم يقول أنا مش كافر، بس الجوع كافر، بس المرض كافر، بس الفقر كافر والذل كافر، أنا مش كافر، لكن شو بعمل لك إذا اجتمعوا فيي كل الأشياء الكافرين؟ كلام جريء بيصدم وبيشد معه مريدين لإله.
أنا مش كافر بس الجوع كافر.
طبعاً هذا الكلام كلياته عم نحكي عن فترة معينة، خصوصاً بالسبعينات بالثمانينات وتوقع شوي من التسعينات، بس بعدين تأثير زياد نفسه تراجع وهدأ، ما عاد عنده نفس المواقف الحادة تجاه فن أهله مثلا، كان أول شيء عم ينقضه بشكل مباشر مثل ما شفنا بمسرحية شي فاشل. يمكن العمر، النضوج، عادي. وبمنتصف التسعينات بعد حوالي 9 سنين على وفاة والده عاصي، عمل ألبوم إلى عاصي مع فيروز والدته كتكريم لوالده. بأغاني من نفس الأغاني اللي كانت بالنسبة له فيها ازدواجية وتقديس لوطن مو حقيقي، وطن الأخوين رحباني بحسب كريستوفر ستون، وطن أقرب للخيال لا يشبه واقع لبنان. ورجع اشتغل مع والدته، بس طبعا زياد ما راح يخليها مثل ما هي، لازم يغير ويدخل شخصيته المتمردة. فيروز الأخوين رحباني بتقول: بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشت الدنيا على القصص المجرحة، وبيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. المرأة التي تعشق حتى الاستسلام والضعف وألغى شخصيتها. مع زياد صارت تقلك: تمرق علي تمرق، ما بتمرق لا تمرق، مش فرقة معاي. ناس تسبه. بيقولوا إنه زياد نزل فيروز من السماء للأرض، خلاها امرأة ناضجة تحب، تفهم كيف تحب، ترفض وبتتمرد وبتقول لا وبتسخر وبتتهكم، قادرة تراجع تجاربها وتقيمها وتقول على الغلط غلط وتتنمر. فيروز مع زياد الرحباني تنمرت، بتقول في واحد هو ومرته ولو شو بشع مرته، عادي نسخة جديدة مع الابن. بس كمان مع وصولنا لنهاية التسعينات وبداية الألفينات صارت ثورة الساتلايت، وانتشرت القنوات الفضائية الكتيرة اللي بتطلب وجبات فنية سريعة، أغاني تضرب ترند سريع وتروح بكلام مكرر الحال متشابهة ما بتخليك تفكر، تستهلك وبس. وزياد أولا كان يشتغل عكس هيك، وتاني شيء والأهم هو بدية موضة أفكاره تروح حتى عالميا. سقط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي ببداية التسعينات، وزياد الرحباني كان أقرب للشيوعية، وصارت الاستهلاكية ونمط الحياة الأمريكي هو المسيطر. ومع كل هاد راحت أيام النضال وكفاح العمال والفلاحين وصراع الطبقات والرجعية والرأسمالية والإمبريالية. المصطلحات هي صارت صدى لصوت ممل عم يضرب بحيطان سور مدرسة شبه السجن، وولاد عم يسمعوا وما عم يسمعوا، عم يحفظوا وما عم يفهموا، وضل في ناس يسمعوا أوفياء لأفكاره، بس حتى هو ما عاد أنتج كتير. يمكن ما عاد شغله مغري للقنوات لأنه مو مربح، يمكن ما عاد لقى أصوات يقتنع فيها، جرب مع شوية مطربين مثل مادونا ولطيفة التونسية بس تقريبا ما نجحت التجارب هاي. عمل ألبوم ولا كيف مع فيروز بال2001، وألبوم في أمل سنة 2010 اللي يمكن فينا نقول إنه هو وفيروز ودعونا فيهن. كان هذا آخر شيء عمل حقيقي من قبلهم هن الاثنين، وكأنهم كانوا موقتين قبل ما يتغير كل شيء بالمنطقة ويخيب أملنا أو أمل ملايين السوريين ومؤيدي حرية السوريين وثورتهم لما وقف فيها بالطرف الثاني بوجه كتار من اللي حبوه آمنوا بأفكاره، وقف إلى جانب مستبد قتل مئات آلاف السوريين وهجر الملايين ودمر البلد على رؤوس أهله وقال الأسد أو نحرق البلد. مشكلة بصراحة بهيك حالة، بتقول لحالك شو أحكي، نفصل الفن عن السياسة؟ كل هالحلقة عم تقلك أنه مستحيل، متداخلا ومتماهيا إلى أبعد الحدود. الفن ورأس المال والسلطة هي ثلاث أمور مرتبطة ببعضها بشكل أو بآخر. طبعا مو كل الفنون، بس الفن المشهور المنتشر كتير هذا على الأكثر لابد أن يكون مرتبط بالسلطة. كيف بدك تسكت؟ ما الظلم كافر، القتل كافر، الغرق بالبحر كافر، التعذيب بالمعتقلات كافر، العنصرية ببلاد اللجوء كافرة. لهيك بيصير بمخ الواحد الكونتاك مثل ما بيقولوا بالعامة، تضاد تضارب ما بتزبط. كيف أنت مع الشعوب وضدها بنفس الوقت؟ كيف تنحسب؟ خيبة أمل ومفارقة بتخليك ترجع تعيد تقييمك لكتار من الناس، تشوفهم اليوم حاملين لواء الحرية والتغيير والثورة وهن المتسلقين، أو بأفضل الأحوال ممكن يبيعوك ويبيعوا الناس مو بالضرورة دائما لمصلحة شخصية، وإنما ممكن لحتى يضلوا متمسكين بمنظومة أفكار معينة مو حابين يغيروها عناد. بس الزمن برهن على أنه اللي عم يقولوا أنه حاملين هاي القيم هن أبعد ناس عنا. وهنا تكمن الصعوبة بصراحة، كيف تفصل ولا ما تفصل؟ بس بكل الأحوال فصلت أو ما فصلت، الأثر موجود موجود. زياد الرحباني ساهم بتشكيل جزء من طفولتك، وقت أبوك كان يربط شواطات بوطك وانت رايحة الصبح على المدرسة، الدنيا برا برد والشمس يا دوب طالعة وريحة الزيت وزعتر والشاي منتشرة بكل البيت، بالمواصلات المعجوقة الصبح وريحة دخان السيارات وصوت محرك الميكرو الديزل المازوت الباص الصغير 14 راكب، وفيروز بالخلفية عم تقول كان غير شكل الزيتون، زياد كان جزء من روتين مدينة عظيمة مثل دمشق، أهلها اللي كونوا عادات وتقاليد موسيقية تختلف عن أي مدينة تانية بالعالم. الصبح بيفتحوا الشغيل المحلات، بيحطوا قرآن لمدة ساعة، بيرشوا مي قدام المحل للترطيب وتثبيت الغبار بالأرض تالناس ما توسخ، وبعدها بنفوت بساعة وساعتين وثلاثة من أغاني فيروز. شو ما كانت طبقتك الاجتماعية، وين ما كنت عايش، طالب، موظف، شغيل، أو حتى شخصية مسلسل، ما فيك ما تسمع فيروز بمدينتي. وفيروز نصين، نص لعاصي ونص لزياد. القهوة فيروز، الشاي مكلتون طبعا، بس القهوة فيروز، ريحتها وهيلة وتقلباتها بالركوة، فيروز وزياد مع الألحان زياد وكلماته، أمك دحشت اسمك بطريقة أو بأخرى وغنت لك. أنا فوتت اسم ابني على كذا غنية لفيروز بدون ما أنتبه وبغني له ياهو. موسيقى زياد موجودة بحيطان البيوت، بريحة الطبخ، بالتياب المغسولة والمكوية والمطوية فوق بعضها، بأصوات الجاز والبيانو بأيام الشتاء القصيرة. زياد هو اللي خلانا نسمع فيروز المساء، وفتح باب جديد لملايين الشباب يفكروا بطريقة مختلفة بغض النظر عن النتيجة. الأثر شئنا أم أبينا أكبر بكتير، حتى صوته صار علامة، معروف، صوت السخرية، صوت التعليقات الذكية اللي بتضرب على الوجع. بس بعد كل هاد بيبقى نتعلم الدرس. أول شي ندرس هالظواهر مثل ما عمل كريستوفر ستون، نفهم مجتمعاتنا، دولنا، شعوبنا، شو صار، ليش صار، وكيف ممكن ما يرجع يصير. مصيبة إنه ما حدا درس ظاهرة بحجم فيروز والرحابنة وزياد، غير كريستوفر ستون لليوم. موضوع مهم لهالدرجة ما حدا درسه ببلادنا؟ يا ترى شو في شغلات وقديش في شغلات ممكن ندرسها بشكل أكاديمي ببلادنا؟ هذا مو كلام، هي دعوة إلك وإلك لحتى تدرسوها. إيه درسوا آداب، علم اجتماع، فنون، موسيقى، تاريخ، ادرسونا، بركي منطلع من هالمستنقع اللي عايشين فيه، لأنه ما بنقدر نطيب من المرض لحتى نشخصه. والدرس الثاني، وهو درس قصير، هو عدم التقديس. ما حدا فوق النقد، حتى فيروز وزياد، مو لأنهم سيئين، لأنهم بشر، ناس عاديين، بيأكلوا، بيشربوا، بيناموا، بيغلطوا، بيتبنوا مواقف ممكن تأذي ملايين لأنهم بشر وبيغلطوا. أما الدرس الأخير فهو السؤال الواضح، ليش ما عنا غير زياد واحد وفيروز واحدة؟ هل بلادنا فقيرة بالمواهب لهالدرجة؟ ما بتوقع، مو منطقي أصلا، البشر كلهم مثل بعضهم، خلقت الله. بس شو الفرق؟ البيئة المحيطة يلي ما بينفد منها إلا كل طويل عمر، أن تستطيع أن تكتشف موهبتك ثم تفهمها ثم تنميها ثم تلاقي حدا محترف يساعدك بتطويرها ثم تلاقي المؤسسات اللي تساعدك لتسقلها وتوصلها للناس ثم تلاقي ناس يقدروها أصلا، وكل هاد وهي عم تسمح لك تعيش ماديا من وراها، هذا شيء شبه مستحيل ببلادنا، لأنه ينافي أساس شكل حكم الناس فيها القائم على كتم وكبت الحريات. لأنه ما في موهبة بتطلع وبتنجو بدون حرية، ما حدا بيقدر يعبر عن حاله وعن أفكاره بدون ما يكون حر. راح زياد الرحباني وترك لنا ذكريات كتيرة، ترك لنا صوت أغاني مع فيروز مع صوت المطر، ذكريات أول الشباب وقت يكون الشاب أو الصبية بأول تكوين شخصياتهم، ضايعين وعم يحاولوا يتبنوا هوية وفكر، وبيلاقوا بزياد التميز والاختلاف. راح زياد وتركنا مع فيروز بتعبر عن ملايين السيدات العربيات اللي صعب يعبروا عن حالهم بمجتمعات مثل مجتمعاتنا، فيروز بصوت أقوى وكلام أقسى وأذكى. راح زياد وتركنا مع بقايا تمرد، مع بقايا أفكار يسارية عليها غبرة كتير سميكة، ومع مواقف كتير أذتنا، وتركنا كمان مع كتير موسيقى نسمعها ونستمتع. راح زياد وعاصي ومنصور وكتار غيرهم، وتركوا فيروز لوحدها تغني وحدهم، بيبقوا مثل هالغيمة العتيق، وحدهم وجوههم وعتم الطريق. يا زمان من عمر في العشب على الحيطان، من قبل ما صار الشجر عالي، ضوي ناديل وانطر اصحابي، مرقوا مرقوا فلوا بايد عبابي لحالي. وحدهن كنت معكم من الكتابة بشير نجار، من الإنتاج والمتابعة جنى قزاز، من الهندسة الصوتية حسام علي، التصميم البصري بيان حبيب، النشر والترويج فريق صوت، بودكاست منبت من إنتاج صوت.